بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال الإخوة مع صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة الفرقان. يقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نهارهم سكينة ووقار، وأما ليلهم قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. خشوع وافتقار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. توقفنا عند هذه الآية، ثم يقول الله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تأمل في ترابط هذه الصفات. لما ذكر الله تعالى حسن حالهم مع الله جل وعلا، ذكر إحسانهم إلى خلق الله وكيف يتعاملون مع مال الله في هذه الدنيا، ذكر عبادتهم قيامهم، ثم ذكر إنفاقهم. قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن كان على هذه الحال فهو محسن لأهله، لقرابته، للفقراء والمساكين، بخلاف المبذرين أو البخلاء. وأيضا يمكن أن تأتي هنا مناسبة أخرى والله أعلم، فالجمع بين هذه الصفات فيه جمع بين صلاح الدين وصلاح الدنيا. فتأمل كيف وصفهم بحسن الأخلاق وتمام العبودية لله جل وعلا في قيام الليل والتضرع لله، ثم أيضا وصف دنياهم كيف يعيشون في هذه الدنيا. قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني يحسنون التصرف في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. والإسراف هو مجاوزة الحد، والإسراف مذموم، حتى قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف يفسد قلب صاحبه، لأن إسراف المال هذا يدل على أن هذا الإنسان يعيش لأجل الدنيا، ينفق الأموال الطائلة حتى يتلذذ بالمحرمات وبالشهوات ويفسد المجتمعات. لا تسخر هذه الأموال فيما خلقت له من الانتفاع بها والقيام بدين الله. والإسراف الإخوة يكون في الكيفية ويكون في الكمية. الإسراف في الكيفية، لو أنفقت درهما في معصية الله هل هذا يدخل في الإسراف؟ نعم يدخل في الإسراف، لأنك ضيعت هذا الدرهم. ولهذا يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: السرف النفقة في معصية الله عز وجل. فهذا ليس فيه حد في الكمية، إن شاء الله أنفقت، حتى لو أنفقت شيئا يسيرا ما دام في المعصية فهذا إهلاك للمال وتضيع للمال. وقال إياس بن معاوية قال: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. أما الإسراف الكمية فليس له حد معين في الشرع، وهذا يرجع إلى حال المنفق والنفقات التي تلزمه. فإذا قام الإنسان بالنفقات الواجبة عليه لم يضيع أهله وأولاده، ثم بذل مال كله في سبيل الله مثلا في الخير، فهذا ليس بإسراف. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وهذا مقيد بأداء النفقات الواجبة. كيف إنسان ينفق ماله في أمر مستحب وهو يضيع النفقات الواجبة التي تلزمه، نفقة أهله وزوجته وولده؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على النفقة جاء بكل ماله، قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وهذا حمله العلماء على أن أبا بكر رضي الله عنه كان تاجرا ويأتيه المال من وقت إلى وقت، لا أنه ضيع أهله. و سمع رجل رجلا يقول: لا خير في الإسراف. فقال له: لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير، ما دام تنفق مالك في الخير فهذا لا إسراف فيه، حتى لو أنفقت مالك كله، بشرط أن لا تضيع من تلزمك نفقتهم من الأهل والولد. أما الإنفاق في المباحات فهذا الإخوة يختلف بحسب حال الإنسان والله أعلم. لا شك أن الأفضل الزهد في الدنيا وعدم إنفاق المال الكثير في أمور مباحة يمكن أن يستغني الإنسان بأقل منها، بدل أن يشتري حاجة، سيارة، حقيبة، أي شيء اشتريها بآلاف مؤلفة، اشتريها بنصف الثمن مثلا أو بربع الثمن وتغنيه، فهذا أفضل، ويسخر ماله الزائد فيما يحبه الله من الصدقات في سبيل الله. الآن للأسف تجد كثيرا من النساء، إلا من رحم الله، ممكن تشتري حقيبة تحملها في يدها ب20,000 ب30,000، وربما تكلفت واستدانت لمثل هذا، فهذا يدخل في الإسراف المحرم إذا كان هي راتبها أصلا يعني قريب من هذا المبلغ، تشتري بكل الراتب مثل هذه المباحات ثم تضيع ما هو واجب عليها أو ما هو واجب عليه من النفقات اللازمة مثلا، فهذا لا ينبغي أن يكون. لكن في الوقت نفسه لو أن رجلا عنده المليارات أو الملايين اشترى مثل هذا، هذه 20,000 عندك كأن 20 درهم، فهذا لا يقال أن هذا في حق إسراف محرم، لأن أيضا تحريم الحلال هذا أمره عظيم. فهو مباح، لكن لا شك أن الأفضل أن ينفق ماله فيما يحبه الله، أما الدنيا فيأخذ منها ما يستعين به على الوصول للدار الآخرة. وانظر في حال الصحابة رضي الله عنهم، يقول عمر رضي الله عنه: كفى سرفا أن لا يشتهي رجل شيئا إلا اشتراه فأكله. يعني هذه مرتبة عالية، كلما اشتهيت شيئا اشتريته، يقول كفى بذلك سرفا. بهذا المعيار نكون كلنا من المسرفين، الله المستعان. لكن هذا من باب الكمال والله أعلم. والإسراف، كان أهل الجاهلية يتفاخرون بالإسراف، تبذير المال، فجاءت هذه الصفة وهذه آيات فرقان بين صفة عباد الرحمن وأولياء الشيطان. قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أو يقتروا أو يقتروا، كلها قراءات. والتقتير يعني التضييق، يعني لا يبخلون بالمال على أهليهم، على الفقراء والمساكين، فلا يزكون ولا يتصدقون. ولم يقتروا، كيف ينفقون المال وكان بين ذلك، بين الإسراف والتقتير، قواما، يعني وسطا. القوام والعدل من الاستقامة، ينفقون نفقة مستقيمة يعني وسطا، ليس فيها إسراف ولا تقتير، وكان بين ذلك قواما. وهذا فيه الإخوة حفظ للمال، فكما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بالبخل، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم لما ذكر الله تعالى أنهم تحلوا بأصول الطاعات والفضائل، ذكر بعد ذلك أنهم تخلوا عن أصول المعاصي والقبائح. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تأمل، ذكر الله تعالى هذه المعاصي والكبائر الثلاث: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس بغير حق، ولا يزنون، الزنا. لماذا؟ أولا إخوة، هذه هي أصول المعاصي. أصول المعاصي ترجع إلى هذه الأبواب الثلاثة، وأعظمها الشرك الذي يخرج العبد عن الملة.
ويخلده في نار جهنم والعياذ بالله. الشرك بعبارة أخرى تعلق القلب بغير الله عبودية وتعظيما، بعبارة أخرى الكبر، لأن الشرك في حقيقته يدخل في الكبر، لأن التوحيد واضح. والمشركون ما منعهم من الخضوع لله إلا الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون على الله، يستكبرون على رسول الله، لا يريدون أن يكونوا أتباعا له، يريدون السيادة والفخر والعلو في الدنيا، هذا كله من الكبر. إذن هذا الأصل الأول للخطايا والمعاصي، الشرك. ثم الأصل الثاني إجابة القوة الغضبية، وهذا يكون بالظلم، وأعلاه القتل. يدخل في هذا المعاصي التي فيها اعتداء على الناس، من السرقة، من الظلم والسب والشتم والعدوان، وأعظمها القتل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، طبعا قال إلا بالحق حتى يستثني ماذا؟ القصاص والجهاد في سبيل الله، فهذا قتل بحق. ثم الأصل الثالث الزنا، يعني إجابة القوة الشهوانية. فهذه أصول المعاصي، ولهذا تجد الشرك والكفر والتكبر على الله هذا ذنب إبليس، لما تكبر على أمر الله وكفر بالله، لما أمره أن يسجد لآدم ثم كفر بالله. ثم القتل أول ذنب وقع على وجه الأرض لما قتل ابن آدم أخاه، ظلمه فقتله. وما يتعلق بإجابة القوة الشهوانية يذكرون أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة، يعني شهوة في النفس أراد أن يجرب، وأغواه الشيطان زين له. فهذه المعاصي الثلاث هي أول معاصي، يعني من الجنس بالنظر إلى جنسها أول معاصي عصي الله تعالى بها. ولذلك تأمل في المقابل الله تعالى يقول في وصف المؤمنين، قال وما عند الله خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، نعم قال للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هذا التوحيد. ثم ماذا؟ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ثم ماذا؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فجمع هذه الثلاثة، إيمان توكل على الله، هذا التوحيد، اجتناب الفواحش الزنا ولا يزنون، ثم قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما يقتلون ويعتدون. فذكر تحليهم عن هذه الأصول في المعاصي، فيدخل فيها كل ما يندرج تحتها. ثم أيضا إخوة، الله تعالى خص هذه الثلاثة كما خصها النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أو قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ذكر هذه الثلاث. ثم الإخوة، لماذا خصت هذه الثلاث؟ لأن الحياة الكريمة على وجه الأرض لا يمكن أن تكون إلا إذا تطهر المجتمع من هذه الفواحش والكبائر الثلاث: التوحيد الخالص، عبادة الله وحده جل وعلا، هذا أساس العقيدة، حفظ الدين. ثم يعيش المجتمع حياة آمنة ليس فيها خوف على الأرواح والأنفس، ليس فيها قتل، فهذه أعظم نعمة بعد التوحيد. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ثم أيضا يعيشون حياة نظيفة، يأمنون على أعراضهم. فهذه من أعظم الضروريات الخمس. ذكر الله تعالى حفظ المال قبل هذه الآية، ثم ذكر حفظ الدين والنفس والعرض وحفظ العقل، يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا من تمام عقولهم. فجمع صفاتهم هذه الضروريات الخمس في دين الإسلام. وتلاحظ في المقابل المجتمع الجاهلي امتاز بهذه الثلاث. يعني لو تفكر في الجاهلية قبل الإسلام، شرك وعبادة للأوثان، ثم اعتداءات وغارات وأد للبنات، قتل وثأر، ثم الزنا ينتشر فيهم كثيرا. فإذا الحياة الكريمة، الحياة العالية، لا تكون إلا باجتناب هذه الخصال الثلاث. فهذه الآيات والصفات حقا صفات جامعة للإخوة لكل خير. ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت هذه الآيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخره. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال السدي: جزاء. قال: أثاما، يعني مبالغة في الإثم، ما قال إثما بل قال أثاما، على وزن وبال نكال أثام، فهذا فيه مبالغة في الإثم. يلقى أثاما يعني جزاء شنيعا شديدا، عقابا شديدا على إثمه، يناسب إثمه العظيم. وقال مجاهد وقتادة وعكرمة: واديا، يعني واديا في جهنم أثاما، وهذا يدخل في العذاب. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، وفي قراءة يضعف له العذاب يوم القيامة. ومع العذاب الجسدي الحسي بمضاعفة العذاب عليه لأنه فعل هذه القبائح الكبيرة، يأتي العذاب الروحي ويخلد فيه مهانا، الإهانة والخزي والذل في نار جهنم. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا والزواني أنهم يكونون في النار في مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، يكونون عراه في هذا التنور، فيأتيهم لهب النار من تحتهم فيلجئهم حتى يكونوا في ضيق التنور، ويصرخون ويتعذبون والعياذ بالله. خزي وإهانة في العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تلاحظون هنا قراءة حفص عن عاصم بمد الهاء على خلاف القاعدة. تعرفون مد الصلة يشترط فيه أن يكون ما قبله متحرك وما بعده إيش؟ ها؟ متحرك أيضا. من يعطينا مثال؟ ها؟ ها؟ الآية التي معنا، أو قال فيسره لليسرى، فإنه يتوب، فإنه نعم، فإنه يتوب، قبلها مفتوح وبعدها مفتوح مثلا، فتلاحظ يضعون واو صغيرة ما تقول فإنه يتوب، لا، فإنه تعطيها حركتين كأنها مد كأنها واو، فإنه يتوب إلى الله متابا مثلا. لكن إذا كان قبلها ساكن أو بعدها ساكن ما تمد عند حفص، لكن هذا الموضع الوحيد عند حفص يخالف القاعدة. في هي ويخلد، لأن حرف الياء تعتبر حرف ساكن، فالقاعدة على القاعدة الأصل أن نقرأ ماذا؟ ويخلد فيه مهانة، فيه مهانة. وهذه الإخوة قراءة الجمهور، يعني قراءة الجمهور هكذا فيه مهانة بدون مد، لكن عند حفص فيه مهانة يمد. وطبعا أيضا خالف القاعدة في سورة الزمر في قول ماذا؟ يرضه لكم، الأصل يقول يرضه لكم كما قرأ بعضهم، لكن قراءة حفص يرضه لكم، فهذان موضعان في مد الصلة الصغرى على خلاف القاعدة. طبعا قراءة ابن كثير في القرآن كله بهذه الطريقة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين، هكذا يقرأ ابن كثير في القرآن كله، لكن حفص عنده فقط هذا الموضع. وسبحان الله، لعل هذا أيضا يتناسب مع مد العذاب ومضاعفة العذاب، قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد، قال فيه مهانة وقبلها أثامة، كلها يعني فيها مضاعفة ومبالغة ومد، فالله أعلم، لعله جاءت هذه المدة هنا، الله أعلم، على قراءة حفص، وطبعا يعني معه ابن كثير. لكن تأتي بعد ذلك رحمة الله جل وعلا، يفتح الله تعالى لعباده أبواب رحمته مع شناعة الكبائر، الشرك والقتل والزنا. تأمل، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وانظر إلى التوكيد هنا في القرآن كله يقول وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، لكن هنا تأمل كيف أكد في مقابل ماذا؟ الأعمال الشنيعة القبيحة. إلا من تاب، الصدق في التوبة يكون بالإيمان الإخلاص، يجدد إيمان بالله أنه أرحم الراحمين وأنه الغفور التواب وأنه العظيم الكبير، كيف تعصي الله؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا من أعظم الثبات على التوبة الإخوة، أن الإنسان بعد التوبة ما يقف مكانه بل يكثر من الأعمال الصالحة، أنه كلما أكثرت من الأعمال الصالحة ابتعدت النفس عن أوحال المعاصي وارتقت إلى نور الإيمان، فتكره بعد ذلك المعصية، وبإذن الله توفق للثبات. قال وعمل عملا صالحا، وانظر إلى الرحمة السابغة العظيمة هنا، كما قال في العذاب يضاعف له العذاب، تأمل هنا قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني كرامة ما بعدها كرامة ما يتوقعها التائب، هذه الأعمال السيئة تنقلب إلى ماذا؟ إلى حسنات، كل صحيفة تكون حسنات. الله أكبر، انظر إلى رحمة الله وكرامة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طبعا هذه الآية قبل أن نتكلم عن مسألة تبديل السيئات حسنات فيها دليل على قبول توبة القاتل، لأن الله ذكر القتل ثم قال إلا من تاب، فالآية التي في النساء من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا يعني الآية مطلقة ما ذكر التوبة أو عدمها، فهذه في من لم يتوب. أما هنا ذكر ماذا؟ مقيدة بالتوبة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الدلالة على هذا، كحديث الذي قتل 100 نفس ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أولا، ما معنى هذا التبديل؟ قال كثير من السلف: هذا التبديل في الدنيا، هذا التبديل في الدنيا، وهو من توفيق الله لعبده. يعني بدلوا مكان عمل السيئات عمل الحسنات، بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. فيكون المعنى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني أن الله يوفقهم فيبدل أعمالهم السيئة القبيحة بأعمال ماذا؟ بأعمال صالحة، يتركون القتل أو الزنا أو الشهوات ويبدلون هذه الأعمال بأعمال حسنة، من الصلاة والزكاة والصيام والصدقات وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم المؤمنون كانوا قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات، فحولهم إلى الحسنات يعني إلى الطاعات، وأبدلهم مكان السيئات حسنات. يمكن يكون نفس هذا المعنى أو المعنى الثاني. وكذلك هذا جاء عن عطاء بن أبي رباح وعن ابن جبير قال: أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن، وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وجاء هذا عن الحسن وأبي العالية وقتادة وجمع من السلف أن هذا في الدنيا. وكذلك جاء عن بعض السلف كمكحول بن المسيب، وثبت هذا المعنى في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون في الآخرة، بأن يقلب الله السيئة إلى حسنة. تقول: كيف هذا؟ كيف وفعل سيئة تنقلب إلى حسنة؟ رحمة الله واسعة، كرامة الله عظيمة. والمقصود الإخوة من هذا حتى نعرف حقيقة هذا التبديل، أن الذي يتوب من السيئات توبة نصوحة لا بد أن يقرن مع كل سيئة ماذا؟ ندما وإقلاعا عن هذه السيئة، وذكرا وإقبالا على الله. فإذن كأنه إذن غطى هذه السيئة أو محى هذه السيئة بهذه الحسنات التي قارنت كل سيئة، فإذن تبدلت هذه السيئات إلى حسنات. فالحسنات الإخوة أمر وجودي، وهذا من عدل الله تعالى. فحقيقة هذا التبديل كما ذكر أهل العلم، لأنه كلما تذكر ما مضى من الذنوب ندم استرجع واستغفر، فينقلب الذنب بهذا الاعتبار إلى طاعة إلى حسنة. قال ابن القيم رحمه الله في تحقيق هذه المسألة بعد كلام طويل في طريق الهجرتين ومدارج السالكين، قال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا. ثم ذكر قال: فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه وكف نفسه عنه وعزم على ترك ما معاودته، وهذه حسنات بلا ريب. وقد محت التوبة أثر الذنب، وهذا الندم والعزم هو حسنة، قد بدلت أو بدلت تلك السيئة حسنة. نعم. فإذا هذه حقيقة التبديل، فما يكون هناك إشكال. فهذا من تمام عدل الله ثم من تمام رحمته وكرامته. ثبت عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجاً منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، ومشفق خائف الآن من ما سيأتي فجأة. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي، قد عملت أشياء لا أراها هنا. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الله أكبر، انظر إلى كرامة الله لعبده، ما أراد أن يفجأه بذنوبه الكبار بعد أن عرضت عليه الصغار، بل فاجأه بهذه الكرامة، بدلت سيئات حسنات ولم تذكر الكبائر. وإذا كانت سيئات قد بدلت فالكبائر من باب أولى أن تبدل. حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من عظم كرامة الله تعالى وإحسانه وبره ولطفه بعبده. وثبت عند ابن أبي حاتم عن سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه قال: يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاها، فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته، ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات. الله أكبر، انظر إلى لطف الله تعالى بعبده، هذه المفاجأة الكريمة، كيف أن يقرأ السيئات ويشفق ويخاف، يقرأ الحسنات يرتاح يطمئن قليلا، لكن يبقى عنده خوف، يوازن هل تغلب السيئات الحسنات أو الحسنات السيئات. ينظر بعد ذلك إلى أعلى الصحيفة وإذا بالسيئات قد بدلت حسنات. فهذا كرم الله جل وعلا، لا يهلك على الله إلا هالك. بعضهم ذكر إشكالا هنا، قال: إذا كانت السيئات في حق التائب تنقلب إلى حسنات، هذا يلزم منه أن يكون صاحب السيئات أفضل حالا من الذي لم يعمل سيئات كثيرة. واحد ما عمل سيئات كثيرة ما تنقلب إلى حسنات، عنده حسنات وطاعات، لكن الآخر عنده ماضي أسود، سيئات كثيرة كلها انقلبت إلى حسنات ثم مع الحسنات التي يعملها. قال: هذا يلزم أن يكون هذا أفضل من الذي لم يعمل إلا سيئات قليلة. قل: لا، لا يلزم. نعم، الحسنة بعشر أمثالها. نعم، هذا سيأتي معنا الوجه هذا الذي ذكرته، لكن إخوة هذا لا يلزم أبدا، لأن ليست المسألة مسألة حسابات بالأعداد فقط. نعم، كل شيء أحصاه الله تعالى، لكن هذا الذي أنعم الله عليه بالاستقامة من بداية عمره ولا يزال يترقى في معارج الإيمان، يعمل أعمال الصالحة العظيمة، فهذا حسناته ليست كحسنات من تاب وبدأ يعمل الحسنات ويرتقي في الإيمان شيئا فشيئا. كما يقال: حسنات الأبرار إيش؟ سيئات المقربين. يعني إذا نظرت إلى المقرب إلى الله، حسنات الأبرار بالنسبة له تعتبر سيئات، ما تعتبر حسنات، فما بالك بحسنات المقربين إذن؟ فلا شك أن الأمر يرجع في نهاية المطاف إلى أعمال القلوب، وفي الغالب هؤلاء الذين أكثروا من فعل الحسنات وعاشوا زمنا مديدا بالصدق مع الله والإكثار من الحسنات، لا شك أن هذا لهم مقام آخر. ثم أيضا هذا في وقت فعل السيئات، هذا كان يعمل الحسنات. نعم. ثم السيئة التي تبدل إلى حسنة، هذه الحسنة الإخوة كما ذكر ابن القيم تختلف بحسب حال العبد في التوبة إلى الله. يمكن أن تكون هذه الحسنة أعظم من السيئة، ممكن تكون مثلها، ممكن تكون أقل درجة، يعني تكون حسنة لكن صغيرة بحسب حال العبد في توبته إلى الله. إنسان نعم فعل السيئات ثم تاب توبة نصوحة إلى الله، توبة عظيمة من قلبه، وهذا يفسر لنا رفعة درجة الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم عاشوا كثير منهم عاش في الجاهلية وفعل ما فعل في الجاهلية، لكن توبته بعد الإسلام ولما يتذكر السيئات التي فعلها في الجاهلية ثم يتوب ويندم ويبكي، هذه حسناته الله أعلم بعظمها ومقدارها، ليست كحسنات الآن من يذنب ذنبا ثم يتوب واستغفر الله اللهم اعفو عني، ما يستوي هذا بهذا. فإذا الحسنات هذه تتفاوت بحسب صدق العبد في توبته إلى الله وحاله في التوبة لله جل وعلا. ثم عظم الله تعالى من شأن التوبة وحث على تكميلها، قال ومن تاب وعمل صالحا، تم كيف أكد العمل الصالح، هذا هو العبرة، ليس الإيمان بالتمني لكن ما وقر في القلب صدقه العمل، فصدق التاء في توبته بحسن حاله بعد التوبة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ما معنى الآية؟ هذه آية قد تشكل على بعض الناس، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب، من تاب إلى الله وعمل صالح فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني توبة عظيمة. تقول هذا كلام مكرر، لو قلت لك مثلا من دخل المسجد فقد دخل المسجد، تقول لي إيش هذا الكلام، إيش معناه؟ هذا في اللغة إذا كان الشرط أو كان الجزاء بنفس معنى الشرط، إذا كان الجزاء في الجملة بمثل جملة الشرط تكررت، ماذا يكون المعنى هنا الإخوة؟ إيش المقصود من هذا الكلام؟ أقرب لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني إيش المقصود من هذا الكلام؟ عظم الأجر، يعني كأن هذا العمل ما أستطيع أن أشرح لك وأبين لك جزاءه. من كانت هجرته الله ورسوله إيش ثوابه؟ قال فهجرته الله ورسوله، خلاص، يعني يكون المعنى من كانت هجرته الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وحكما، كيف؟ الله أعلم، أمر عظيم. كذلك إذا قلت مثلا من دخل المسجد يعني فاز بالأجور العظيمة، اطمأن قلبه، حصلت له الخيرات والبركات في حياته، خلاص قد دخل المسجد، هذا لا تسألني عن حاله. قال والسابقون، السابقون هذا مبتدأ وخبر، والسابقون السابقون، ثم وصفهم أولئك المقربون إلى آخره، لكن والسابقون السابقون، من رآني في المنام فقد رآني، يعني رآني على الصورة الحقيقية، يعني الذي صورة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمثل به شيطان إذا وصفه على الصفة الواردة في السنة. كذلك هنا الآن إذا نقول المعنى الأول لهذه الآية ومن تاب وعمل صالحا، يعني المقصود بيان يعني عظم هذه التوبة في أجرها وفي ثوابها وفي معرفة العبد من تاب إليه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، متابا يعني توبة عظيمة، هذا مصدر ميمي في اللغة العربية، يعني قد تاب توبة عظيمة إلى الله جل وعلا، فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذا فيه بيان عظم التوبة وعظم أجر التوبة. ثم تأمل، لكن هنا زاد على جملة الشرط ومن تاب، ما قال فإنه يتوب متابا، أظهر قوله جل وعلا إلى الله، أظهر من تتوب إليه، فإنه يتوب إلى الله متابا. فيكون في هذا إشارة إلى أنه من تاب وعمل صالحا كانوا يقول فليعلم توبته إلى من. هذه التوبة أنت تتوب إلى من؟ تتوب إلى الله الذي يعرف حق التائبين، الذي يحب التوابين، الذي يجزي التائبين الجزاء العظيم، الذي يبدل سيئاتهم حسنات. فكأنه يقول يعني هذا معنى، يعني يدخل في معنى تعظيم التوبة، ومن تاب وعمل صالحا فليعلم أن هذه التوبة توبة عظيمة لأنها توبة إلى الله، فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن يتفرع عن هذا المعنى، إذن ما دمت تعرف أن هذه التوبة توبة عظيمة، هذه توبة إلى الله، إذن فاعرف قدرها وأحسن في توبتك وأخلص لله فيها واصدق مع الله في هذه التوبة، لأنك تتوب إلى من؟ ما تتوب ويعني تطلب العفو من ملك أو من مخلوق، بل فإنه يتوب إلى الله متابا. فاعرف قدر من تتوب إليه. قال فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذن هذا معنى، عرفنا إذن المعنى هذا في تعظيم للتوبة، وأن تعرف أنك تتوب إلى الله، إلى من؟ إلى هذا الإله العظيم الذي يحب التوابين ويجزيك خير الجزاء، فتكون توبتك في غاية الكمال. يقول ابن سعدي رحمه الله فإنه يتوب إلى الله متابا فليعلم أن توبته في غاية الكمال، لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأعراض الفاسدة أو الأغراض الفاسدة. فالمقصود الحث على تكميل التوبة وإتباعها على أفضل الوجوه وأجلها، ليقدم على من تاب إليه فيوفيه أجره بحسب كمالها. نعم. ومعنى آخر، لأن كلمة توب أو تاب معناها الرجوع، تاب العبد إلى ربه يعني رجع إلى الله. ومن تاب يعني في الدنيا بالاستغفار والعمل الصالح فإنه يتوب إلى الله، يعني يرجع إلى الله مرجعا حسنا، يعني يرجع إلى الله بالتوبة بالمغفرة والرحمة والثواب. فتكون الكلمة الأولى بمعنى رجوع الاستغفار، والكلمة الثانية فإنه يتوب يعني يرجع إلى الله مرجعا حسنا بالمغفرة والثواب في الدنيا والآخرة، وهذا ذكره ابن كثير. فإذن ممكن نلخص هذه المعاني في هذين المعنيين، والله أعلم. فإنه يتوب إلى الله متابا.
إيش رأيكم الوقت؟ أنا كان في بالي نأخذ الصفحة كاملة، لكن نعم. ها؟ إيش رأيكم نكمل آيات شوي ولا؟ ها؟ بعد وقته. الله المستعان. طيب لا بأس، القرآن خير وبركة سبحان الله. ها؟ طيب، ثم يقول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تمل لما ذكر الله تعالى أنهم تخلوا عن أصول القبائح، الشرك والقتل والزنا، وذكر أنهم يتوبون إلى الله تعالى، ذكر أنهم أيضا يتخلون عن السيئات الصغيرة ويكملون حالهم في هذا الباب بالتخلي عن كل السيئات وكل درجات السوء. فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذا تكميل لما تقدم من تخليهم عن القبائح والرذائل. قال: والذين لا يشهدون الزور، وتزوير الشيء يعني تغييره، و يعني لأن كلمة تدل على الميل بتكلف، فالكذب زور، الباطل زور، يدخل في هذه الكلمة ما قاله السلف رحمهم الله. ذكر ابن كثير في تفسيرها قال: هو الشرك، وقيل الكذب والفسق، وقال محمد بن الحنفية: اللغو والغناء، اللغو والغناء. وقال جمع من السلف كأبي العالية وطاووس بن سيرين وغير واحد من السلف قال: هي أعياد المشركين. ننتبه الإخوة، احذروا من مشاركة المشركين في أعيادهم أو تهنئتهم بأعيادهم، فهذا لا يجوز. والذين لا يشهدون الزور. وعن عمرو بن قيس قال: مجالس السوء والخنا لا يشهدون الزور. وقال الزهري رحمه الله: لا يحضرون شرب الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. بعض الشباب يقول: أنا أذهب مع رفقتي لكن ما أشرب معهم الخمر ولا أدخن معهم. لا، هذا من شهود الزور. والذين لا يشهدون الزور، هذه المعاني كلها تدخل في هذه الآية. ولهذا قال بعدها: وإذا مروا باللغو، إنهم لا يحضرون لا يشهدون من الحضور. إذا اتفق أنهم مروا بمكان فيه زور، حصل أمامهم هذا الزور أو هذا العصيان أو البهتان، قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا معنى جامع لهذه المعاني التي ذكرت. ثم الإخوة، بعض العلماء يستدل بهذه الآية على أن شهادة الزور من الكبائر، والنهي عن شهادة الزور. قال: والذين لا يشهدون الزور، يعني يشهدون بمعنى الشهادة، لا يشهدون بالزور. وهذا أيضا معنى صحيح، ذكر البخاري في صحيحه قال: باب ما قيل في شهادة الزور، وذكر هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور. وجاء هذا عن بعض السلف أيضا، فكلاهما صحيح. والذين لا يشهدون الزور، ثم كما قلنا إذا اتفق أنهم مروا بشيء من الزور، قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وتأمل هنا، يعني ما قال وإذا مروا بالزور، بل ذكر أدنى درجات الزور، أقل درجات الزور، اللغو،
يعني كلام لا فائدة فيه. وإذا مروا باللغو، واللغو يعني ما يلغى ما يطرح ما لا فائدة فيه. طبعا اللغو أيضا يدخل فيه المعاصي والأمور المحرمة والأمور التي لا فائدة منها وإن لم تكن محرمة. وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني يكرمون أنفسهم من أن يخوضوا مع أهل اللغو أو يشاركوهم، بل ينزهون أنفسهم من اللغو. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، كما قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وتأمل في قول كراما، يعني كأننا نستفيد من هذا الإخوة أن اللغو إذا وقع الإنسان في اللغو أو شارك أهل اللغو هذا ينقص من كرامته عند الله. لماذا؟ لأن كرامتك عند الله بتقواك لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واللغو يضاد التقوى، إما أن يضاد كمال التقوى الواجب أو كمال التقوى المستحب، يعني إما أن ينقص من التقوى الواجبة فتعصي الله معه، أو ينقص من تقوى الله تعالى المستحبة بالسكوت مثلا أو بالقيل والقال والخوض فيما لا يعني. وجاء في الحديث من حسن الإسلام ما ترك ما لا يعنيه، وكان الحديث مرسل لكن يعني استأنس به هنا، من حسن الإسلام ما ترك ما لا يعنيه. فإذا أردت أن يحسن إسلامك تكون كريما عند الله لابد أن تترك ما لا يعنيك من اللغو والقيل والقال. فالمؤمن الإخوة ما له وللغو، المؤمن ليس في حياته مكان للغو، ليس في قلبه مكان للغو، لأنه يعيش حياة عظيمة، حياة فيها الجد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يريد أن يكمل هذه العبودية، ليس عنده وقت حتى يلغو ويلهو مع أهل الباطل واللهو، يحمل هم الدين هم العقيدة، يقبل على العلم النافع، يقبل على العمل الصالح، يحمل هم الدعوة إلى الله. إذن متى يلغو ويلعب ويلهو؟ أبدا. فقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، يكرمون أنفسهم ولا يتأثرون. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، لأن يعني المؤمن كريم يحافظ على كرامته عند الله بتقواه لله جل وعلا. قال مجاهد في هذه الآية كما عند ابن أبي شيبة قال إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه، لأن للأسف بعض الرجال إذا جلس المجالس يخوض ويتكلم في كلام لا يليق، كلام قبيح، تكلم عن النساء والشهوات، بل ربما تكلم ماذا يفعل مع زوجته، وهكذا أيضا يكون هذا الكلام بين النساء، وهذا موجود كما جاء في الحديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه، فيعني أتاها والناس ينظرون أو كذا. فهذا يعني من اللغو المحرم الذي لا يليق بالمسلم. وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الحسن لم تسفههم المعاصي، وإذا مروا باللغو مروا كراما لم تسفههم المعاصي فيعرضون عنها. ثم سبحان الله في المقابل نقلك من اللغو إلى ماذا؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ما أجمل الربط هنا، هذا يذكرنا بسورة المؤمنون لما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هنا كذلك خشوع، لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن اللغو. فالإعراض عن اللغو الإخوة من أعظم أسباب الخشوع، لأن القلب إذا ابتعد عن اللغو، كثرة المخالطة مع الناس والقيل والقال، كثرة الطعام والشراب والأكل، أي شيء ما ينفعك إذا طرحته من حياتك، يمتلئ قلبك بذكر الله بعبادة الله بالقرب من الله، فتلقائيا إذا قمت بين يدي الله ستخشع في صلاتك، لكن إذا كان أكثر وقتك في الدنيا لغو قيل وقال، وأنت كما أقول دائما اجعل لك قائمتين تحاسب نفسك بهذه القائمة، هل أكثر وقتك في الدنيا كلام مع الناس ولا كلام مع الله؟ انظر في حالك مع اللغو، إذا كان كلامك مع الله أكثر ذكر الله وتسبيح وقراءة قرآن أكثر من كلامك مع الناس، والله ستجد قلبك تلقائيا يتجه إلى الله في الصلاة ويخشع، إن هذا كان حالك في الدنيا أكثر حالك هكذا هو خشوع، فكذلك تخشع إذا قمت بين يدي الله. تقول كيف يعني نعطل أعمالنا ونعطل علاقاتنا مع الناس ومع أولادنا ومع زوجاتنا؟ لا، وأنت جالس مع أهلك ممكن تذكرهم، تنوي نية حسنة تداعبهم تلاعبهم لكن بنية حسنة، هذا ما يكون من اللغو، لأنك تبتغي وجه الله، قلبك معلق بالله، تتعبد لله بهذا. في عملك ممكن أن تذكر الله تعالى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وتنفع المسلمين، وهكذا. إذن هذا ترابط جميل الإخوة، فما إعراضهم عن اللغو، تأمل كيف يقبلون إقبالا عظيما على كلام الله جل وعلا. قال وإذا ذكروا بآيات ربهم، بآيات ربهم هذه الآيات فيها تربية لهم، الله يربيهم بها، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إيش معنى الكلام إذن؟ مدام أنهم لم يخروا عليها صما، يعني كانوا لا يسمعون شيئا ولا يعني ينتفعون مما يسمعون كالأصم، وعميانا لا يبصرون حقائقها، إذن ما معنى الآية؟ مدام أنهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذن نقول يخرون عليها سجدا وبكيا، كما قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا الإخوة معنى واضح الآن، إذا قلت لا يلقاني، يعني قد يقول قال طيب ليش ما قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها سجدا وبكيا مثلا، ليش قال لم يخروا عليها صما وعميانا؟ يعني عبر بالنفي، ها إيش أحسن، وهذا المعنى الذي يعني يريد أن أقوله، لأن الإخوة كما ترون قال لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون ولا يزنون، كذلك هنا قال لم يقتروا لم يسرفوا، كذلك هنا لا يشهدون الزور، قال ولم يخروا عليها صما وعميانا، هذا كله في تعريض بمن؟ بالمشركين، هذه صفات المشركين، إسراف أو تقتير، شرك، قتل، زنا، شهود للزور، وهنا كذلك المشركون يخرون على آيات الله ماذا؟ صما وعميانا، إذا سمعوا القرآن كأنهم ما سمعوا شيئاً، ما ينتفعون لأنهم لا يقبلون، وعميانا ما يدركون حقائق، لا يرون حقائق القرآن وآياته الواضحة البينة التي تجول بك في الكون في السماوات والأرض. إذن حال المؤمن ماذا؟ على العكس من هذا، فهذا يعني في تعريض بالمشركين، لأن هذه سورة الفرقان تفرق بين صفات أولياء الرحمن عباد الرحمن وأولياء الشيطان، وحتى يعني تفهم المعنى. الآن مثلا إذا قلت لا يلقاني أحمد معرضا عبوسا، هذا ليس نفي للقاء، لا يلقاني عبوسا، إذن هو يلقاني ماذا؟ ضحكا مستبشرا، فكأني أشير أن هناك من يلقاني وهو عابس الوجه، لكن أقول لا يلقاني أحمد عبوسا. كذلك هنا لم يخروا عليها صما، هذا ليس يعني نفي للخرور، هم يخرون لكن نفي لماذا؟ لحال الصمم والعمى. لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني بل يخرون عليها ماذا؟ سجدا وبكيا، يخرون عليها يعني مقبلين مبصرين. قال الحسن رحمه الله: كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى. قال قتادة: لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه، هم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. وهذه صفة المؤمنين، وهذا الإخوة من كمال التأثر بالقرآن، أنه يخر سجدا وبكيا. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذا أعظم تأثر، انظر كيف يخر، والخرور يعني السقوط مع صوت واضطراب، هذا من كمال الخوف من الله، حتى في خروره يعني في نزوله إلى السجود هكذا يكون يعني خائفا وجلا. لم يخروا عليها صما وعميانا. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ الآيات في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا ما يملك دمعه إذا قرأ في الصلاة، الله أكبر. ثم وسبحان الله هنا أيضا يعني تأمل كيف قال: لم يخروا عليه صما وعميانا، يعني كأن القرآن آية سمعية، نعم تسمعها وتسمع البراهين، وآية بصرية أيضا، لأن القرآن يصور لك كل شيء، يصور لك حقائق الإيمان، ويعني كأنك ترى الكون من خلال القرآن، ترى الأمثال، ترى حقيقة الإيمان، حقيقة الكفر في هذه الأمثال، ترى الجنة، ترى النار، ترى صفات الله تعالى. قال: لم يخروا عليها صما وعميانا. ثم يقول ابن كثير في المناسبة بين هذه الآية وما بعدها، يقول: فأحبوا أن تكون عبادتهم، أو قال لما ذكر هذه الصفات قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال ابن كثير: فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فتأمل لما ذكر الله تعالى صلاحهم في أنفسهم ذكر أنهم يريدون أن يعم هذا الخير والصلاح، والأقربون أولى بالمعروف، فيسألون الله تعالى أن يصلح أهليهم وأن يجعلهم سببا في صلاح الناس، واجعلنا للمتقين إماما. أيضا هكذا نربط هذه الآية بما تقدم. فإذا يسألون الله تعالى أن ينتشر هذا الصلاح. كيف ينتشر هذا الصلاح؟ أن الإخوة هذا من تمام محبة العبد لربه، من تمام الصدق مع الله. أنت الآن مؤمن تذوق حلاوة الإيمان، كيف لا تحب هذه الحلاوة لغيرك؟ لما ترى العاصي والله يتألم قلبك عليه، لماذا؟ لأنه فاتته أعظم حلاوة في الدنيا، كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قال: محبة الله، ذكر الله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تتمنى أن يكون هذا الصلاح لغيرك، فتسأل الله تعالى أن يكون هذا الصلاح لأهلك، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم ينتشر هذا الصلاح. قال: واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كيف تكون الزوجة ويكون الأولاد قرة عين لك؟ ها؟ إذا كان فيهم جمال، إذا كان فيهم صلاح. يقول عكرمة رحمه الله: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. قال ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. سئل الحسن عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله، لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. هذه أعظم متعة في الأهل والولد. وتأمل كيف قال هب لنا، لأن الإخوة صلاح، الزوجة والأولاد هذه هبة من الله. دائما اسأل الله تعالى يصلح أولادك. كان واحد من المشايخ، أظن الشيخ بن جبرين، كأنه سئل عن، والله ما خانتني الذاكرة، أظن هو عند أولاد كلهم صالحين ومن يعني الأهل الصلاح والتقوى والعلم، فقيل له: أنت كيف ربيت أولاد وكذا؟ يعني قال: أنا ألهج بالدعاء لأولادي منذ صغرهم في السجود في كل صلاة أن يصلحهم. وبالفعل أثر هذا الدعاء. هذه دعوة الأنبياء: ربي هب لي من الصالحين، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نسأل الله تعالى أن يصلح أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين، أصل هذه الكلمة ماذا؟ من القر وهو البرد، والعرب تستروح إلى البرد فتكني عن السرور بالبرد. قرة أعين يعني عين باردة، إذا كان الإنسان فرحا مسرورا قال هذا عين باردة. أو من الاستقرار، قرة أعين يعني كأن عينك تقر بهم، يعني تستقر ولا تطمع إلى أمر آخر، ما تتمنى أمر آخر. الحمد لله الله رزقني صلاح الأولاد فتقر عينك بهم. هذه نعمة عظيمة. نقرأ هذا الحديث الذي ثبت عند أحمد صححه ابن كثير، قال عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما رضي الله عنه، قال: فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، يعني المقداد بن الأسود غضب من هذا الكلام. يقول جبير بن نفير: فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ليش يغضب المقداد بن الأسود من هذا الكلام؟ ثم أقبل المقداد بن الأسود إلى هذا الرجل فقال: قال: يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم؟ قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء، وفي فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، فإنها التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهذه حالة عصيبة عاشها الصحابة رضي الله عنهم، يعلم أن حبيبه إن هلك من زوجة، من أم، من أب، من أخ، من أخت، من ولد، يعلم أنه إذا مات سيكون من أهل النار، فلا تقر عينه وهو على هذه الحال. فانظر في شدة حاجة المؤمنين إلى هذا الدعاء. قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكما سألوا التوفيق والخير لأهليهم، بعد ذلك ارتقوا وختمت هذه الدعوة بأنهم يسألون لأنفسهم أعظم خير: واجعلنا للمتقين إماما. وهذا نهاية مقامات الإيمان والإحسان: واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أئمة الهدى ليهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة. لأنه قال لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولأهل الشقاوة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وجعلنا للمتقين إماما، إماما. قد يقول قائل: أليس بهذا طلب للعلو في الأرض، يكون إمام يتبعه الناس؟ أليس في هذا استعلاء أو أثرة؟ لا الإخوة، بل هذا الدعاء فيه بلوغ الدرجات العالية في الإيمان. لماذا؟ لأن الإمام في الدين لا يكون إماماً يستفيد الناس منه ويتبعه الناس إلا إذا اجتمعت فيه خصال الخير، يعني اجتمعت فيه صفات عظيمة متفرقة في الناس، لكن تجتمع في هذا الرجل فيفضله الله ويجعله قدوة للناس. فكأنهم يسألون الله تعالى أن يجمع فيهم صفات الخير، ثم مع ذلك إذا اهتدى الناس بهم يكون لهم أجرهم وأجر من اتبعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فهذا فضل عظيم لا شك، بدون أن يكون في قلبه حب للشهرة والرياء والسمعة أبدا، وإنما يريد أن يصل إلى أعلى الدرجات في الإيمان. واجعلنا للمتقين إماما، أن يكون من العلماء المتواضعين المخبتين العالمين العاملين. قال ابن سعدي: الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، ولا تنال إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالذي يسأل هذا الدعاء ثم لا يبذل سببه، يعني قد ما يكون صادقا صدقا عظيما فيه. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء عليك أن تبذل جهدك في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا، كل بحسب طاقته. قد تكون هذه الإمامة جزئية، حتى لو تكون إماما في بيتك على الأقل تكون قدوة صالحة لأولادك، الحمد لله فيه خير عظيم. تكون قدوة صالحة لزملائك في عملك، لإخوانك. وجعلنا للمتقين إماما. تأمل لما كانت همتهم عالية، مطلوبهم شريف، الجزاء من جنس العمل. أولئك يعني الأعلون أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال أكثر السلف الغرفة الجنة، قالوا سميت بذلك لارتفاعها، والمراد هنا أولئك يجزون الغرفة يعني الجنة كلها يطلق عليها غرفة، وأيضاً أعلى الدرجات في الجنة وهي الفردوس الأعلى يطلق عليها ماذا؟ الغرفة، لأن كلمة غرفة في اللغة تدل على رفع الشيء وتناوله، تقول غرفت الماء، غرفت الطعام، إذا أخذت غرفة بيدك فماذا تفعل؟ ترفع هذه الغرفة إلى الأعلى تتناولها بيدك. وسميت أو سمي البناء العالي غرفة حتى يعني عند العرب البناء المرتفع أو أعلى ما يكون في البناء يسمى الغرفة، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، فمنازل الجنة العالية إذن هي الغرفة، فكأن الله أعلم يعني سميت المكان العالية بالغرفة كأنها هكذا رفعت عن باقي الدرجات، مثل ما تغرف الغرفة أو الماء وترفعها إلى الأعلى فكذلك هذه الغرفة يعني كأنها غرفت واصطفيت ورفعت إلى الأعلى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. سبحان الله، يعني موضوع الصبر في القرآن عجيب، تختم به مقامات الإيمان. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بما صبروا، وكما مر معنا قريبا في سورة المؤمنون ماذا قال الله جل وعلا؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال بما صبروا، الصبر حقيقة الدين والإيمان، رأس الإيمان، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قدر الله وصبر على مراتب الإيمان، كما قال يعني يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا كله ما يكون إلا بالصبر، قيام الليل ما يكون إلا بالصبر، البعد عن الفواحش ما يكون إلا بالصبر، تكرم نفسك عن اللغو ما يكون إلا بالصبر، الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. قال بما صبروا ويلقون فيها، وفي قراءة ويلقون فيها تحية وسلاما، ويلقون فيها، يلقون لقاه يعني جعله لاقيا، جعله لاقيا كأنه مستريح، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يلقون فيها تحية وسلاما من الملائكة وكذلك من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فيلقون أيضا السلام من الله، فإذا اجتمعوا للنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا يسلم الله تعالى عليهم ويكرمهم. قال ويلقون أو يلقون فيها تحية وسلاما، تحية، التحية فيها إكرام وتوقير، سلاما يعني من كل أذى، من كل ما لا يليق بالجنة كلها نعيم، ويلقون فيها تحية وسلاما. فانظر يعني النعيم، الغرفة يعني أعلى الدرجات، ثم أيضا الشيء المعنوي، ويلقون فيها تحية وسلاما، وهذا أعظم نعيم، رؤية الله تعالى وسماع كلامه. خالدين فيها، بهذا تكمل النعمة، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، هذا في مقابل قول ماذا؟ إنها ساءت مستقرا ومقاما، فقال حسنت مستقرا، مكان الاستقرار والراحة يعني أعلى أنواع النعيم، ثم قال ومقامة، يعني النعيم فيه إقامة وخلود. ثم تختم السورة الإخوة بختام جليل، ختام فيه ترغيب وفيه ترهيب، ختام تشعر فيه بالعظمة والغنى. تأمل، لما ذكر الله تعالى محاسن عباد الرحمن وأثنى عليهم، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصرح للناس بأن الله تعالى لا يعبأ بعباده إلا إذا كان فيهم عباد الرحمن، إذا كان فيهم من يعبدون الله، من يدعون الله. فهذه صلة جميلة بين هذه الآية وما تقدم من صفات عباد الرحمن. قل ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يكترث بكم ربي لولا دعاؤكم. ومن الذي يدعو الله تعالى ويعبده؟ عباد الرحمن. فكأنه يقول هذه البشرية كلها لا قيمة لها، لا وزن لها عند الله إلا إذا كانت فيكم هذه الثلة المؤمنة من عباد الرحمن، هم الذين يعتني الله تعالى بهم ويكرمهم. فهذا فيه تنويه عظيم بعباد الرحمن، وفيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب لأن يقبل المسلم على ربه، وكذلك ترهيب من الإعراض عنه. فلما ذكر الله تعالى رحمة بعباد الرحمن وحسن جزائهم جاء الإنذار، قل ما يعبأ بكم ربي أيها المعرضون لولا دعاؤكم، فادعوا الله وكونوا من عباد الرحمن حتى يكون لكم وزن عند الله، وإلا فالذي يعرض ويكذب يلزمه العذاب، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أيضا مناسبة أخرى أيها الإخوة تتعلق بالسورة، تأمل، يعني هذه كلمة جامعة في ختام السورة تكسر غرورهم وطغيانهم وتعنتهم. يعني هؤلاء المشركون كما مر معنا في سورة الفرقان من أبرز مقاصد السورة تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين. كثر في هذه السورة تعنت المشركين وقالوا وقالوا وقالوا، وكأنهم يشعرون أنهم شفوا غليلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم بإعراضهم عن دعوته وبتعنتهم وتكبرهم يعني كأنهم آذوه أشد الأذى وشفوا صدورهم منه. فيأتي أعظم تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتكسر هذه الآية طغيانهم وعلوهم. قل ما يعبأ بكم ربي، ماذا تظنون؟ أنتم لا قيمة لكم عند الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. سبحان الله، هذا ترغيب لهم في دعاء الله تعالى والتوبة إليه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اسم كان إيش؟ فقد كذبتم فسوف يكون ماذا؟ يكون العذاب لزاما، يعني ملازما لكم. وبهذا رجع آخرها على أولها، لأن أولها ماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا، وهذا فيه إنذار عظيم من عذاب الله جل وعلا، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وهذه آية الإخوة والله تكسر القلب، تجعل المؤمن ما له هم في هذه الدنيا إلا أن يدعو الله ويعبد الله. قل ما يعبأ بكم، العبء أصل هذه الكلمة اجتماع في ثقل، ذلك العبء هو الشيء الثقيل، حتى العباء لأنه يشتمل العباء أو تثقل عليه. فإذا قل ما يعبأ بكم ربي، يعني ليس لكم وزن ثقيل عند الله، يعني لا وزن لكم عند الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم يعني عبادتكم، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فمعنى الآية إذن أنه إذا أردت أن يعبأ الله بك، أن يعتني بك، أن يكون لك قدر عند الله، وزن عند الله، فعليك بعبادة الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الإخوة في حياتك كلها، ممكن أن تجزئ الآية في كل جزء من أجزاء حياتك وعمرك، بل في كل ثانية. لا تجعل دقيقة تمر عليك في حياتك ما يكون لك في هذه الدقيقة وزن عند الله. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. شوف كيف يكون لك وزن عند الله حتى يذكرك الله في نفسه. والله لا يوجد لحظة أشرف من هذه اللحظة للعبد في حياته كلها، أن يذكرك الله في من عنده، أن يذكرك الله في نفسه، وهكذا تعيش حياة القرب من الله في كل ثانية في كل دقيقة. تقول: لا، ما أريد أن تمر هذه الدقيقة وما يكون لي فيها وزن عند ربي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وفسر ابن مسعود وكثير من السلف رضي الله عنهم هذه الآية بيوم بدر، العذاب الذي أصاب صناديد قريش يوم بدر، فسوف يكون لزاما. وقال الحسن: يوم القيامة. قال ابن كثير: ولا منافاة بينهما. اللزام يعني عذاب في الدنيا لهؤلاء والآخرة. فنسأل الله تعالى أن يقربنا إليه، الصلاة تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ونعوذ بالله أن يكون لنا قدر في أعين الناس ثم لا يكون لنا قدر عنده جل وعلا. فالعبر كل العبر الإخوة به أن يكون لك قدر عند ربك جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخبتين المؤمنين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سامحونا على هذا التطويل اليوم والله.